نعم. لا اللي لا يجوز إنسان يعمل في التهرب أو في التهريب، ما يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الباعث الحثيث. نعم.
فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الحديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة، حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تجد فيه.
نعم، هذه مسألة، وهي هل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه، مثل ما تذكر الحديث وتقتصر على بعضه وتشير تقول الحديث أو لا تشير، فهل يجوز اختصار الحديث أم لابد من ذكر الحديث كاملا؟ ظاهر صنيع البخاري كما ذكر ابن كثير هنا، ظاهر صنيع البخاري جواز ذلك، والبخاري قد قطع الحديث في عدة مواضع، وطارة يقتصر على رواية دون رواية رواية مختصرة، وطارة يجتزئ جزءا من الحديث. وأما صنيع مسلم فذكر الروايات بكمالها، وهذا المسلك حسنه كثير من أهل العلم، وهذا المسلك أيضا قال به بعض أهل العلم. ابن الحاجب يقول: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء. إلا في الغاية يعني ما يكون عندي حديث لرسول الله في غاية وفي مغاية، فالاقتصار على بعضه هذا بتر للمعنى. فمثلا زي حديث مثلا: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. لو اختصر لا ترموا جمرة العقبة بس، فين الغاية؟ حتى تطلع الشمس. طب إذا حذفت هذه يبقى هنا كان المعنى ناقصا. أو الاستثناء: إلا الإذخر فلا أتي به، والاستثناء مترتب على المستثنى منه، فما بعد أداة الاستثناء ينبغي أن يذكر، لا هو يحذف هذا، يبقى هذا نقص. وكأن ابن الحاجب يقول: يجوز الاختصار إلا إذا أدى ذلك إلى إشكال في المعنى بحذف ما يترتب بعضه على إيه؟ على بعض، صفة وموصوف، مستثنى ومستثنى منه، غاية ومغاية، يبقى لا أقتصر على بعض الحديث، بل لابد أن أذكر حديثه بإيه؟ بتمامه وكماله. وهذا الحقيقة هو يعني ما نطمئن إليه، وهو أنه يجوز حذف أو الاختصار على بعض الحديث إذا لم يكن هناك إيهام ولا إحداث إشكال في فهم الحديث، فلا بأس بذلك. وصنيع البخاري رحمه الله تعالى يدل على إيه؟ يدل على ذلك. طيب، حذف الزيادة من كون لكونه مشكوكا فيها، أيضا هذا مما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى تورعا، شيء مشكوك فيه أقاله النبي أم لا يوم يحذفه تورعا. كذلك قال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. انقص الحديث أن تختصر على بعضه، ما في إشكال، اختصرت على بعض ما قاله النبي، لأن الذي اختصرت هذا قاله النبي. أما إذا زدت فقد أوجدت شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت قلت كذبت على رسول الله، إنما اللي أنقص ما كذب على رسول الله. قال بعض ما قاله النبي شريطة ألا يكون هذا فيه إيه بتر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعملش زي يقولك إيه يعني لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة فويل المصلين. لا نعم. فلو اختصرت الحديث اقتصر على الجملة التي تفيد الإيه التي تفيد المعنى. نعم.
قال فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينحل. وأما التصحيح فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله موفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ منحولا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ.
وصلق ابن الصلاح هل اللحن هذا تتبع في شيخك؟ لو شيخك لحن في اللفظة مش وجهي مثلا، لا لحن في ذلك، فهل تتبعه في اللحن؟ فبعض العلم لك تبعه ترويه على ما رواه شيخك. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، يعني أنت لابد أن تتبع لفظ شيخك، لكن إلا إذا لحن، فإذا لحن فلا تروي ذلك، لا تروي هذا اللحن، ولكن صحح ما وقع فيه اللحن من إيه من شيخك. نعم.
وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليه ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على
إذا كانت الرواية ضعيفة لا أصححها، وإنما يعني نرويها كما ذكرها الراوي ولو كانت ضعيفة ثم أحكم عليها بعد ذلك. ولهذا صنع أصحاب التصانيف هذا الأمر، نقلوا الأحاديث الضعيفة كما هي ثم نبهوا على ذلك، نقلوها كما هي أيضا ثم نبهوا على ذلك. وهذا أيضا من الفوائد التي يستفيدها طالب العلم إذا قرأ في كتب أهل العلم. أنا مثلا أحفظ متنا زي مثلا أصول الثلاثة، فجاء ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال الدعاء مخ العباد، والحديث بهذا اللفظ ضعيف. أنا حينما آتي ما أقول الدعاء هو العباد، أقول الدعاء مخ العباد، وأذكر ما استدل به المصنف على ما هو إيه على ما هو عليه. أما أنا بقى حينما آتي أحدث عن رسول الله أقول الدعاء هو العباد، لكن أحفظ المتن على ما جاء إيه ما جاء عليه. نعم.
ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته واقتنانه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه.
يجي واحد مثلا يصحح شيئا في كتاب واحد يظنه لم يرد في اللغة، فهذا لا ينبغي، لأنه قد يكون على وجه في اللغة ولم يطلع عليه، فأنت أترك الكتب على ما هي عليه. لكن أنت ضاع في الحاشية قل مثلا والصواب كذا ولم يرد في اللغة كذا أو كذا، هذا لا إشكال في ذلك، إنما أنت لا تغير في كتابة الرجل، لا تغير في كتابة صاحب الكتاب، إنما ضاع في الحاشية، اعمل حاشية صحح فيها هذا الإيه هذا الأمر، صحح فيها هذا الأمر. نعم.
ولابن الصلاح والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع.
نعم. وما رجح ابن الصلاح هنا هو الراجح، يقول والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند الإيه عند السماع. يعني مثلا يجي واحد في كتاب مصنف مثلا يقول مثلا مثلا لا يجوز كذا وهو يراه جائزا يوم يحذف؟ لا، حتى ينسب إلى هذا الرجل خلاف مذهبه، هذا طبعا من التعدي. يبقى حينما تأتي بالكتب انقل الكتابة على ما هو إيه؟ على ما هو عليه. نعم، وبين أنت في الحاشية أن هذه اللفظة غير محفوظة، أو هذه اللفظة لم ترد في اللغة، أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قال ابن كثير من الناس
أما الإصلاح تصلح ذلك لفظا لكن ليس كتابة. يعني مثلا أنا أقرأ الآن في كتاب من كتب العلمي فجئت على لحن أو شيء ليس في لغة العرب، أترك الكتاب على ما هو عليه ولكن أنبه باللفظ أو في الحاشية. نعم.
قال ابن كثير من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. قال فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح.
نعم، هذه مسألة أيضا، وهي إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم. ما هو معلوم؟ يعني مثلا أنت تروى حديث عمر أو تجد في الكتاب حديث عمر إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى، كل رواية هذا الحديث إنما بالنية أو بالنيات، ما في شيء اسمه إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال مالها؟ أين الخبر؟ الخبر عن الأعمال فيه، وليست توجد رواية لهذا الحديث إلا وفيها بالنية أو بالنيات. فلو وجدت ذلك، لو وجدت ذلك مما هو معلوم في رواية هذا الحديث فلا بأس بإلحاقه، ولا بأس بحذف أيضا ما تتأكد أنه ليس من صنيع المصنف. يعني مثلا تجد عند البخاري مثلا ممكن يأتي من أهل النسخ من يقول مثلا: وقالت فقالت فاطمة عليها السلام. هذا نتأكد أنه ليس من صنيع البخاري، أو علي كرم الله وجهه، هذا نتأكد أنه ليس من صنيع البخاري. يبقى لما تأتي أنت تنسخ تعمل إيه؟ تحذف هذا، لأنك تتيقن أنه ليس من صنيع البخاري وإنما هو من بعض الإيه؟ وإنما هو من بعض النساخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى فرع الآخر.
طيب كذلك إذا نقلت عن مخطوط في كلمة مثلا فيها بياض، بياض في المخطوط، هل تتوقع كلمة أنت ثم تضعها ولا تنبه على ذلك؟ ليس هذا أيضا جائزا، إنما تجعل بياضا في الأصل وتجعل في الهامش إيه؟ تجعل في الهامش تقول هذا بياض بالأصل، ولعل المناسب أن يكون كذا، فيعلم الناس أن الوضع هذا منك أنت لا من الإيه؟ لا من المصنف نفسه، لأن المصنف قد يكون وضع كلمة غير التي أراد. نعم.
قال فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخ
طيب نقتصر نكتفي بهذا القدر.